أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي، وما زال الكلام في أن الدين مصداق للسنة الثالثة من سنن التاريخ الذي هو الاتجاه الطبيعي. وهذه السنة التاريخية ذكرنا بعض خصائصها، وأنها مرنة ولكن لا على المستوى الطويل بل على المستوى القصير، ولا يمكن مخالفة هذه السنن على المستوى البعيد والمدى البعيد، وإنما يمكن مخالفتها على المستوى القصير، وإن اختلفنا في معنى القصر، هل هو يوم أو يومين أو ثلاثة أو سنة أو شهر، هذا يختلف باختلاف الأحداث والأزمان. ويمكن أن نمثل لهذه السنة بتمثيل يقرب الفكرة، وهو لو كان هناك سباح وأخذ يسبح ضد التيار في النهر الجاري، تيار جاري بعنف، وهو يحاول أن يجذف أو يسبح بعكس التيار، هذه السباحة ممكنة أو ليست بممكنة؟ قانون صارم أو لا؟ فيه مرونة، نعم فيه مرونة، يمكن لهذا الإنسان أن يسبح ضد التيار، ولكن إلى كم سيطول السباحة عكس التيار؟ كم سيصبر السباح لكي يستمر في السباحة عكس التيار؟ سوف لا يستمر إلا فترة قصيرة، وسوف يهلك ويصطدم بالتيار العنيف بعد أن يتعب وينجرف، ويأخذه التيار ويحطمه التيار في الصخور أو في نتائج غير طيبة. مثال آخر لهذه السنن هو كالذي يمشي عكس اتجاه السير بشكل مزدحم، الناس مزدحمة تمشي في اتجاه واحد وهو يريد أن يمشي عكسهم، كما لو أريد أن أقربها في الركضة التي تحدث في كما يقال في كربلاء مثلا، وواحد يأتي يريد يمشي عكس الركضة، ممكن أو مستحيل؟ ممكن، ويمكن أن يصبر لمدة دقيقة مثلا، ولكن بعد ذلك ماذا؟ ستحطمه. فهو وإن كان أمرا ممكنا، ولكن على المستوى القصير يمكن يصبر دقيقة خمس دقائق، وبعدها هو أمام أحد خيارين لا ثالث لهما، إما أن يسير مع التيار البشري الذي متجه باتجاه معين، أو سيواجه هذا الكم الكبير من الناس، وأكيدا أنهم سيدونسونه ويحطمونه. فهكذا هو حال الاتجاهات الطبيعية لهذه السنن. الكون بأكمله يسير باتجاه الله عز وجل، لأن حركة التاريخ سواء كان التكوين أو التاريخ وسنن التاريخ، لأن حركة التاريخ مربوطة بمن؟ مربوطة بالساحات الكونية، بالقوانين الكونية، وكل الساحات الكونية ترجع إلى الله عز وجل. فالاتجاه الطبيعي سيذهب إلى الله عز وجل. غاية ما في الأمر، الساحات الكونية، القوانين الفعلية المنجزة كما في القانون الثاني الذي مر علينا، ترجع إلى الله بشكل ماذا؟ صارم. الماء يغلي بدرجة 100 مثلا، أو أنه سيحدث الكسوف يوم الأربعاء، هذا شكل صارم لا بد أن يقع، لا يمكن مخالفة هذا السير، لا يمكن مخالفة هذا السير حتى لفترة قصيرة. فإن إذا العلماء أثبتوا أن القمر أو الشمس سيحدث خسوف أو كسوف فيهما، سيقع هذا الأمر ولا يمكن مخالفته حتى لفترة قصيرة. ولكن الساحات والقوانين، هذا طبعا في الساحات الكونية، في القوانين الكونية، أما الساحات والقوانين والسنن التاريخية فلأنها مربوطة، وخاصة الثالث والأول، فلأنها مربوطة باختيار الإنسان، فهذا الاختيار أعطى المجال للقوانين التاريخية بأن تكون فيها مرونة، فتكون على هيئة الشرطية أو التيار الطبيعي، فتيار السير لا يكون صارما بل مرنا، ولكن مرن لفترة قصيرة، وهذا ما بيناه في الدرس السابق بذكر آية الفطرة في قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وتبين هذه الآية أن الدين سنة ويمكن مخالفتها، ولكن ماذا؟ على الفترة القصيرة. ولو كانت لو كان الدين واحدة من القوانين الصارمة كالفعلية أو المنجزة لكانت ماذا؟ علم بها الناس، علم الناس بأن هذه السنة صارمة، وأي مخالفة شرعية للدين سوف يأتي العذاب، وسوف تجد الناس جميعا يلتزمون أو ملتزمين بهذا القانون الشرعي أو الأحكام الشرعية والدين بكل فروعه وأصوله، لأنه ماذا؟ لأنه مخيف، كالذي إذا مد يده في النار سوف تحترق، قانون. كذلك من خالف الأحكام أحكام الشريعة سوف ماذا؟ سوف يصطدم، سوف تلتهمه النار. بينما القرآن ليس، عفوا، الشريعة ليست هكذا، أو الدين ليس هكذا، ليس إنه مجرد عملية تشريع ومخالفها رأسا يقع ماذا؟ في العذاب. كلا، هي سنة، الدين سنة، لكنه قابل للمواجهة على حدود المدى ماذا؟ القصير والفترة القصيرة. لماذا؟ لأن الدين كما يصرح القرآن الكريم فطري من داخل الإنسان، فالإتيان بأي قانون من خارج الفطرة الإلهية يجعل هناك صراع بين فطرة الإنسان وبين متناقضات هذا القانون وفطرة الإنسان. يعني على سبيل المثال، من فطرة الإنسان في الدين أن يتزوج الذكر الأنثى، فإذا أجى قانون يجوز الزواج الذكر بالذكر أو الأنثى بالأنثى، هذا خلاف الفطرة، وسيقع صراع بين القانون المخالف للفطرة وبين ما تنادي به الفطرة في داخل كل إنسان. وفي ظل هذا الصراع لا نستطيع أن نغير الفطرة ونتغلب عليها. يعني الذي يريد أن يسن القانون المخالف للفطرة لا يستطيع أن يغلب الفطرة ويغير جميع المجتمع. وقد نشاهد هذه الغلبة في بعض البلدان، تقول لا سأوروبا عندهم قانون المثلية مثل جائز، حيث يغلب القانون ماذا؟ على الفطرة، ويصبح الأمر طبيعي في المجتمع، ولا وكأنه ماذا؟ تم حسم الصراع بين الفطرة وبين القوانين المخالفة لها. ولكن 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 ماذا لكن؟ هذا الحسم مجرد حسم مؤقت، سيطول 10 سنين 5 سنين 50 سنة ما ندري، بحسب الظروف والكمية هذا المخالفة. هذا مجرد حسم مؤقت، سرعان ما سوف تعبر الفطرة عن نفسها بأساليب وأوضاع جديدة. ولكي تتضح الصورة سنأخذ مثالين لهذا التطبيق، أن الدين مرن ولكن ويمكن مخالفته، لكن ماذا؟ سوف يصطدم المخالف ويحطمه هذا القانون الإلهي. نأخذ مثال من الواقع لبعض البلدان التي حاولت إيجاد تغيير في الفطرة، ولكن سرعان ما ترجع إلى الفطرة، وسرعان ما ترجع الفطرة إلى طبيعتها. مثلا التحلل والانحلال لا أخلاقي في دول أوروبا، مثلا الحرية الفردية والحرية الشخصية وكل واحد بكيفه، فتجد عندهم المجون والفجور وشكل طبيعي جدا، وهو أمر مخالف للطبيعة الفرد وفطرة الفرد، ولكن هم يتبنون هذه الأمور كقوانين. ولكن في ظل الصراع بين هذه القوانين المخالفة للفطرة وبين صراع الفطرة، ماذا يجري؟ ماذا يجري؟ أولا، وصلت الأمور في ظل هذه القوانين المخالفة للفطرة إلى عدم الإقبال على الزواج. هو بإمكانه يستمتع مع أي ابنية، لا عشيرة ولا أهل ولا أحد يمنعه، والقانون يسنده لأن القانون هو شرع هذا الأمر. وبإمكان الرجل يستمتع بالرجل والمرأة بالمرأة، قانون موجود عندهم يحمي الحريات الفردية، فراح هذا يقلل من عملية الزواج إذا الرجل بعد ما يحتاج المرأة أو المنسى خارج الإطار الشرعي، فصار ماذا؟ لا يحتاج عملية الزواج، وبالتالي عدم إنجاب الأطفال وعدم تحمل مسؤولية بيت وزوجة وأسرة وأولاد. وهذا يعني أن المجتمع يتحول إلى مجتمع ليست فيه إلا الشيبة والشيوخ الكبار، يعني الشيوخ الكبار في السن قصدي، وعندها تكون قوة الدولة ضعيفة وفي خطر. لماذا؟ لأنها لا تملك أحد، لا تملك شبابا، لا تملك طاقات، والشباب الموجودين الذين انحرفوا وسنوا لهم القانون كبروا وانعزلوا عن الزواج وإنجاب الأولاد، وهذا ما تعانيه بعض الدول الأوروبية، واضطرت إلى استقبال كثير من اللاجئين وجنستهم وأعطتهم رواتب بس تعالوا حتى يبقى مجتمعنا قوي، وأخذت الكوادر الجيدة من بلدان أخرى. نعم، ربما تسنين هذا القانون يمكن أن يتحمل هذا الضعف لفترة، يصير ضعف بالأولاد بالشباب، لكن بعد ذلك ليس لهم إلا أحد خيارين، إما أن يستمر الحال وهو يعني ماذا؟ هلاك الدولة، لأنه لا شباب عندها والكبار يموتون وتتحول إلى دولة ضعيفة غير منتجة، أو يقرر معالجة هذه المشكلة، أو يقرر معالجة هذه المشكلة بالرجوع إلى الفطرة وإلى الدين وإلى الإسلام الذي حبب الزواج وجعله من المستحبات. فهذه الدولة إذا أرادت أن تقنع الشباب بالزواج لابد أن تقنعهم أولا بمن؟ بتحمل المسؤوليات، لأن يعني الزواج هي مو عملية سهلة يعني بس تعال الزواج، لا، أكو مسؤوليات تترتب على ذلك. يعني الشاب الآن لما يجي الزواج يتحمل، يتحمل يفتح بيت، يفتح غرفة، يدفع مولدة، يدفع كهرباء، يدفع طعام، بالتالي تحمل مسؤوليات ومدارات الزوجة وبناء أسرة وأطفال وأعباء الزواج. وهذه القناعة لكي تقنع الدولة الناس والشباب بالزواج، هذه القناعة لا تتم إلا من خلال الدين والمنظومة الإلهية. لماذا؟ لأن المنظومة الإلهية تتبنى الغاية المهمة من الخلق، وأن هناك حكمة وامتحان واختبار، وتتبنى مسألة أخرى مهمة، عودة الإنسان إلى الآخرة في المعاد. هذين الأمرين هما السبب الكافي لإقناع الشباب بالزواج. وإلا يقول لك أنا عليهم الزوج ماكل وشارب ومتونس ومن دون ما أكون متحمل. يعني الآن مثلا بلندن عندهم أن المرأة تبلغ 60 وهي ما عندها زوج، تقول عندي صديق. يا أبا شنو هذا الصديق؟ هذا أقضي وطري، أتونس، أطلع وياه، ما تربطني به أي مسؤوليات، ولا هو مسؤول عني ولا أنا مسؤول عنه، شو اللي بالمسؤولية؟ فلا تتحمل أعباء المسؤولية، هي حرة نفسها. لكن هذا ماذا أنتج؟ أنتج ماكو أولاد، وأنتج أنه يستوردون بشر من برا حتى يقومون الدولة مالتهم، ينطونهم جناسي ويأخذون أولادهم يربونهم. فبالتالي ماذا؟ سوف تكون الدولة بين أحد أمرين، إما الانهيار أو الرجوع إلى الفطرة وأحكام الفطرة وأحكام الدين المنسجمة مع الفطرة الإلهية. هذا مثال أول. مثال ثاني، مثلا في الصين قاموا بتحديد النسل بأن كل عائلة ماذا؟ عليها أن تنجب طفل واحد فقط. ولكن هذا الأمر بعد مرور يوم يومين ما يأثر، بعد سنة هم ما يأثر، لكن بعد مرور 30 سنة سيعرض البلد إلى الانقراض. انقراض ماذا؟ القوة الشبابية عندهم. وهذا ينعكس بدوره على ماذا؟ على الإنتاج. هم والقوة قوة الشيبة مثلا والكبار السن هم يقومون بالإنتاج، دول صغار. صحيح هم عندهم أبو 70 وأبو 60 يعمل، ولكن لا بمستوى قوة الشباب. فسوف تنقرض القوة الشبابية عندهم بمرور 30 عام 40 عام، وهذا يؤثر على الإنتاج بنسبة معينة. وبالتالي هم ماذا؟ اضطروا أنه يعالجون ذلك بالسماح للعوائل بإنجاب أكثر من طفلين أو طفلين مثلا لكل عائلة. وهذا يعني ماذا؟ لا علاج لهم، إما أن تنهار الدولة أو بالرجوع إلى القوانين الإلهية السامحة بالإنجاب بكثرة في ظل منظومة متكاملة إسلامية عقائدا وأخلاقا وشريعة. لأن هو حتى يسن قانون يحتاج إلى أخلاق والتزام، والأخلاق تحتاج إلى تحمل أعباء ومسؤوليات، والتحمل أعباء ومسؤوليات يحتاج ماذا؟ إلى إيمان بعقيدة وجود الآخرة والإيمان بالله. فشيء مترتب على شيء. فأصبحت الحاجة إلى الدين باعتباره قانون فطري حاجة ضرورية كحاجة الناس إلى الطعام والشراب، بل أهم من الطعام والشراب ولا يقل عنهم مستوى. نعم الحاجة إلى الطعام والشراب أمر محسوس كل البشرية تريده، ولكن الحاجة إلى الدين قد يكون أمر غير محسوس، قد يكون أمر غير محسوس، قد يكون أمر وجداني يقرأ المؤرخ يقرأ المفكر، لكن الناس لا تشعر بأن الدين بحاجة، يتشعر إلى حاجة القانون، ولكن الالتزام بالقانون لا يتم، وبالتالي تحتاج إلى منظومة أخلاقية، ولكن المنظومة الأخلاقية لا يمكن أن تتم إلا في ظل خوف الله عز وجل وطاعة الله. كيف نتصور أن الدين أمر فطري لا يمكن تحديده إلا على لا يمكن تحديه إلا على الخط الطويل؟ لو لاحظنا آية الفطرة أقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ركز لي في ذيل الآية، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي نهاية هذه الآية تقول إن الناس ماذا؟ يهملون هذه السنة، السنة الإلهية، السنة التاريخية، أن من خالف الفطرة يريد أن يبدل القانون الإلهي، يريد أن يبدل الفطرة الإلهية، سوف لن يستطيع لأنه لا تبديل لخلق الله. يمكن تبديلها على الشوط القصير، ولكن على الشوط الطويل لا يمكن. هذا الكلام الذي ذكرناه من كون أن الدين سنة إلهية، سنة كونية غير قابلة للتبديل، هذا يتطلب منا تحليل عناصر المجتمع على ضوء القرآن، لنفهم بعد التحليل لماذا لا يمكن لأي مجتمع أن يتحدى الدين على المستوى الطويل. فما هي هذه العناصر لو حللنا المجتمع؟ ما هي هذه العناصر، عناصر المجتمع؟ وما هي مقومات المركب الاجتماعي؟ وكيف يتم التركيب بين العناصر والمقومات؟ يعني هناك عناصر وهناك مقومات، وهناك عملية تركيب بين العناصر والمقومات، ويمكن أن نفهم ذلك، يعني العناصر التي نريد أن نحللها لنصل إلى هذه النتيجة، أن كيف يكون الدين الفطرة تمثل ماذا؟ سنة إلهية لا يمكن مخالفتها إلا على المستوى القصير. حتى نفهم ذلك لابد أن نحلل العناصر المجتمع، ونفهم من ماذا يتركب، من أي عناصر، ما هي مقومات المركب الاجتماعي، ثم بعد ذلك كيف يتم تركيب العناصر مع المجتمع، وكيف إذا خالفوا السنة الإلهية والقوانين الإلهية على مستوى الدين سوف يؤدي إلى هلاكهم واصطدامهم بهذا القانون. من خلال الآية المباركة الكريمة في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. نجد أن الله سبحانه وتعالى ينبئ الملائكة بأنه قرر إنشاء مجتمع على الأرض. فما هي عناصر هذا المجتمع التي يمكن أن نستشفها من القرآن الكريم؟ يمكن أن نقول بطريقة تختلف عن طريقة السيد محمد باقر من باب الاختصار يعني، وإلا هي نفس النتيجة. يعني يمكن أن نقول المجتمع فيه عنصران، عنصر ثابت وعنصر متغير، وفي كل عنصر من هذين هناك أيضا نقطتان أو عنصران، فالعنصر الثابت فيه عنصران والعنصر المتغير فيه عنصران أو قسمين من عناصر. جيد، من هذه الآية آية الاستخلاف قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية، يمكن أن نستخلص ثلاثة عناصر، اثنان منهما ثابتان والعنصر الثالث يمكن صياغته بصياغتين وهما المرنان المتحركان، فصار عندنا عنصر ثابت وعنصر متحرك، والعنصر الثابت فيه عنصران إذا صح التعبير، نقسم إلى قسمين، القسم الأول الثابت، القسم الثاني المتحرك، والقسم الأول فيه عنصران والقسم المتحرك والمرن فيه عنصران أيضا. أما العنصر الأول الثابت هو الإنسان، هذا عنصر ثابت، من دون وجود الإنسان في الأرض لا توجد أي عناصر اجتماعية. العنصر الثاني الثابت أيضا هو الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان هو الخليفة والأرض هي العنصر الثاني، ونعبر عبر السيد الشهيد عن الأرض بأنها الطبيعة. العلاقة الثالثة اللي تمثل أيضا قسم الثاني وفيها عنصران أيضا، تمثل ماذا؟ جانب المرن والحركي في العنصر، العلاقة المعنوية التي لها دوران مهمان وهما متحركان مرنان، وأحد أقسامها أو عناصرها ربط الإنسان بالطبيعة، ربط الإنسان بالطبيعة، العلاقة المعنوية تقوم بربط الإنسان بالطبيعة، تضع قوانين بين الإنسان وبين الطبيعة، هذا قسم. وقسم آخر أو عنصر آخر ربط الإنسان بأخيه الإنسان، العلاقة المعنوية بين الطبيعة والإنسان وبين الإنسان وأخيه الإنسان. ويسمى الاثنان معا بالاستخلاف، يعني ربط الإنسان بالطبيعة وربط الإنسان بأخيه الإنسان يسمى استخلاف. من خصائص هذه العناصر هذين العنصرين أو حتى العناصر السابقة، عنصر الإنسان وعنصر الأرض، العنصر الأول والثاني الأرض والإنسان ثابتان لا يتغيران. ففي كل المجتمعات البشرية في الهند والسند، في أمريكا وفي غير أمريكا، في أوروبا وفي الشرق وفي الغرب، في كل المجتمعات نجد البشرية تشترك بهذين العنصرين جميعا، بالعنصر الأول وجود الإنسان والثاني وجود المجتمع. وأيضا توجد علاقة بين الإنسان والإنسان، وتوجد علاقة بين الإنسان والطبيعة، ولكن هناك علاقة ثالثة اللي هي العلاقة المعنوية. نحن قلنا في كل مجتمع ماذا؟ توجد علاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان والإنسان والطبيعة، ولكن هذا العنصر الثالث اللي يمثل العلاقة المعنوية بين الإنسان والطبيعة والإنسان وأخيه الإنسان، هذا الأمر الثالث من العناصر المرنة المتحركة التي يمكن أن تختلف من مجتمع إلى آخر، ويمكن صياغته بصياغتين نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.